بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب مظلوم كربلاء، ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مولاي ابن الطهر رزق جاعلي دمعي شرابي والتحسر زادي، يا موجة المختار يا من حبه أعددته زادي ليوم معادي، مولاي خذ بيد الضعيف غدا إذا وافى بأعباء الذنوب ينادي لا أختشي ظيمئيا ومثلك ناصري، لا أتقي غيا وأنت رشادي، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمار الملائك فوق السبع شدادي، لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل ميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن أعوادي، لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النابل رضى جيادي، ولهفتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد، ودمع عينك جامد يا وما سمعت بمحنة السجاد،
سأل أبوه عن نطعه مسجا فوقه فبكت له أملاك السبع شدايا ويصيح وعد الله أين عشيرتي وسرات قومه أين أهل ودايا مرمرت والله بناتي ولو عن قلبي خواتي خويا هذي تقول عم وين عمي وذيك تقول فارقني ابن امي هيج لوعت وزيد همي همي يا عليلك من يدير العلية يا عليلك من يدير العلية وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا وعلمناه من لدنا علما
نور مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. موسى النبي على نبينا وآله وعليه السلام عندما التقى الخضر عليه السلام وهو غائب حيث خرج الخضر من الغيب لكي يلتقي موسى النبي على نبينا وآله وعليهم السلام. ما هو الهدف؟ الهدف كان هو إعطاء درس لموسى يتكامل به. جرى بينهما من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بغير أجر، وصار هنا حوار بين موسى وبين الخضر. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. صبر ما تقدر تصبر. كل ما موسى اعترض يوم خرق السفينة قال: ألم أقل لك؟ مو قلت لك ما تقدر تصبر؟ لما قتل الغلام اعترض موسى قال: ألم أقل لك؟ لما أقام الجدار
هنا حصل الفراق بينهما. الدرس أخذ موسى، موسى راح حتى يتعلم. ما هو الدرس؟ أن العلم بحاجة إلى صبر. الواحد بين ليلة وضحاها ما يصير عالم، ما يصير بروفيسور، ما يصير علامة. العلم بحاجة إلى دراسة، إلى تعب، إلى سهر، إلى مطالعة، إلى قراءة، إلى حفظ، إلى مراجعة، أيام وليالي حتى يحصل الواحد على شيء من العلم. أعطيني كلك أعطيك شيئا مني، هذه طبيعة العلم. فإذا الهدف من اللقاء هو الدرس لموسى، وبالحقيقة الدرس لغير موسى، الدرس على أن يعلم أن العلم لا بد له من الصبر. ولهذا الكثير يريد بيوم وليلة يحصل على بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، ميصر. لا بد من العلم، ولا بد من الذهاب عند المعلم وإلى المدرسة. أقعد بالبيت وأعتمد الكمبيوتر وأعتمد النت والأقراص، هذه كدروس مكملة لا بأس بها، ما أقول لا بأس بها، ولكن العلم لابد من التواجد في حواضن العلم. طيب، هناك قضية، كيف الخضر قتل الغلام؟ ليش؟ لأن هذا الغلام إذا كبر راح يصير سبب لانحراف الوالدين، وهل القصاص قبل الجناية؟ ثم الذي يصير سبب الانحراف هل يستحق القتل؟ لا. الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقولوا له: تعرف عبد الرحمن بن ملجم راح يقتلك، لماذا ما تقتله؟ قال: قصاص قبل الجناية. إذن كيف؟ لا، هذا الغلام كان قاتلا، غلام يعني شاب في بداية شبابه، كان قاتلا يستحق القتل، ولكن تفعيل قانون القتل في حقه كان الداعي بالنسبة لأبويه. شايفين واحد يقتل عمدا يستحق القصاص، يجون الأهل القتيل: يا أبي ساعد غضب، ما كان يقصد، وصارت، وعنده مرة وجهال وأطفال، تعالوا اعفوا عنا واخذوا دية. يقولون: مي خالف، نعفو عنه، سيأخذون دية وما يأخذون دية، بالنتيجة يعفون عنه. ولكن أحيانا هذا قاتل ويجون يتوسلون: يا أبي تعالوا اعفوا عنه، وإذا هو يقول: بس أطلع بره أقتل ابنكم الثاني. ها، لعد أخذوا منه قصاص، اقتصوا منه، هذا نيتقشرة. فنيته السيئة تصير سبب أن يتفعل في حق قانون القصاص. هذا كان قاتل، هسه يمكن يعفى عنه، لا، هذا باكر عقبة من يصير أكبر من هسه القضية أكبر، هذا راح يصير سبب انحراف والديه، إذن يفعل في حقه القصاص. لما يصير سبب انحراف والديه يعني انحراف غير والديه أيضا، إذن فعل في حقه القصاص، مو أنه قتل بسبب ذنب سيرتكبه في المستقبل. طيب، إذن الهدف من هذا اللقاء بين الخضر الغائب وبين موسى هو أن يتكامل موسى عليه السلام بعد أن كان كاملا. هنا واضح، من الثابت لدينا الذي لا شك فيه ولا شبه أن الإمام المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه قد التقى بالكثير والكثير والكثير من المؤمنين ومن الأولياء ومن الصلحاء ومن العلماء، هذا متيقن فيه، ما عندنا شك ولا شك. هنا سؤالان. السؤال الأول، يا ترى تعدد اللقاء بالإمام ونحن نعتقد أن الإمام بين الناس، يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه، القضية بيناها سابقا، الإمام بيننا. ولهذا ذكرت لما يظهر البعض يقول عجيب أنا الإمام شايفه في مكة، بعض يقول عجيب أنا شايفه عند حرم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وإذا الكثير من الناس قد رأوه، يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه، لما يتكرر لقائه مع الآخرين ما رح ينكشف أمره؟ بعد يصير واضح، من يدخل المسجد هذا يقول أنا شفته، من يدخل الحسينية ذاك يقول هذا الإمام. كثرة اللقاء ما يسبب انكشاف أمره وخروجه من حالة الغيبة، هذا أولا. ثانيا، الإمام غاب حال حال الخضر، الخضر غائب الآن آلاف السنوات، ليش الإمام بين حين وآخر عند لقاء مع الأولياء مع الصلحاء مع العلماء، ليش؟ وين السبب؟ طيب، أما السؤال الأول أن الإمام بتعدد رؤياه ولقاءاته ألا ينكشف أمره؟ هنا ثلاث سبل، ثلاث حالات هذول اللي يلتقي بهم الإمام على ثلاث أنواع. نوع منهم كتوم، ما يفشي سر الإمام حتى لو كان جالس إلى جنبه، أبد ما يقول الإمام إلى جنبه، الناس دا يشوفون واحد يما قاعد بس ما يقول هذا الإمام. الكثير من العلماء، الكثير من الأولياء الذين تشرفوا برؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبعدين شافوه مرة ثانية وثالثة ورابعة ولكن ما كشفوا أمره للآخرين. السيد مهدي بحر العلوم، متوفي في سنة 1212 رحمة الله عليه وأعلى الله درجاته، هذا كان ممن رأى الإمام، واحد من تلامذته يقول فريد يوم أنا وياه دخلنا إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ووقف السيد مهدي قرأ إذن الدخول ولكن بقى في مكانه يترنم بكلمات ودموع جارية، بعدين حطوا راح ما دخل عند الضريح يزور. باكر سألت لسيدنا مولانا البارحة أنت وقفت قرأت إذن الدخول وبكيت، شو ما دخلت عند الضريح؟ قال إكراما وإجلالا لمولانا المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم. الثانية غفر الله لك، ثالثة بأعلى أصواتك، قال إكراما وإجلالا للإمام، لأن الإمام كان عند الضريح يقرأ القرآن، فأنا إكراما وإجلالا له ما ذهبت. فإذا صنف من الناس الذين يلتقي بهم الإمام، هؤلاء ما يكشفون الأمر أبدا، هذا ما كشف أمره، ما قال فلان الإمام، هذا نوع. نوع ثاني، الإمام يعلم من الغيب أن هذا الشخص اللي راح يلتقي به ويظهر له أنه الإمام بعد ما راح يلتقي به بالمستقبل، إما من بلد بعيد أو في مكان خاص، الإمام يدري ما راح يصير لقاء بينه وبينه ثانية حتى ينكشف أمره، فيظهر له لسبب من الأسباب، سأذكر بعض الأسباب، وثم يغيب عن هاي اثنين. قسم ثالث، لا، الإمام قد يلتقي بهم في المستقبل وما يريد ينكشف لهم أمره. ماذا يصنع؟ يظهر لهم بزيه غير الزي المتواجد به بين الناس. يعني إذا كان بين الناس دائما مع عمامة وزي خاص، يطلع لهم فرض فرد شماغ وعقال بغترة وعقال وعباية بزي واحد بدوي. وهذا اللي يلتقي به الإمام، يلتقي به بحالات حرجة عسرة، عند حاجة، منشغل، في لحظات يلتقي به وبعدين يغيب عنه. هذا مرة ثانية إذا يشوفه بزي الطبيعي ما يقدر يثبت هو هذا. إذا كان هو أفرض مع العمامة دائما بين الناس، الآن التقى به بزي واحد بدوي عربي لابس عقال وغترة أو شماغ، ما راح يشخص هذا هو ذاك، ضيع عليه. خصوصا هو يكون في حالة خاصة. من هنا يأتي الرأي أن الإمام بين الناس، يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه، كما يقول النائب الثاني محمد بن عثمان بن سعيد السمري رحمه الله. فمن هنا بإمكان الإمام أن يلتقي كما هو ثابت بالتواتر والقطع واليقين ولا ينكشف أمره. هذا أولا. ثانيا، لماذا الإمام له عدة لقاءات؟ لماذا الإمام غاب؟ يكون شأن الخضر بين الحين والآخر من العلماء، من الأولياء، من الصلحاء يلتقون به. قلنا هناك أسباب، الإمام في الغيبة الكبرى يلتقي، ولكن هذه الأسباب اللي راح أذكر ثلاثة منها، من أهمها ومن ورائها بأجمعها والذي يشترك معها سبب واحد، الإمام يريد يبين للناس أنا موجود أولا وأنا غائب. الناس ليكون بعض الشبهات تأثر عليهم أن الإمام ما ولد ومو موجود ومو غائب، لا، يريد يثبت أنا موجود أولا وأنا غائب. ولهذا اللقاءات اللي تتم بين الإمام وبين شخص آخر ما تخلو عادة من إعجاز أو كرامة، من إعجاز أو كرامة، ما تخلو عادة وغالبا معها معجز وخارق للعادة وكرامة، حتى الطرف يعرف هذا الإمام كان مفرد واحد عادي أظهر نفسه بمظهر الإمام وكذب عليه، لا، إما يخبره عن المستقبل قضايا ما يعرف بها أحد، أو يعافيه ويصير سبب لعلاج من مرض فورا أو غير ذلك. فرد إعجاز بهذا يعرف أنه كان الإمام وهو غائب. أسباب عديدة أعرض ثلاثة. الأول، لأجل قضية أساس في الدين أو المذهب. كثيرا ما يحصل قضية يتوقف عليها الدين، قضية تتوقف عليها الشريعة، قضية تهم بيضة الإسلام أو بيضة المذهب، هنا الإمام يكون إلى ظهور. كثير قضية مثلا الرمانة اللي حصلت في البحرين، الآن ما أريد أتعرض لها. قضية أخرى يذكرها ابن قولويه، ابن قولويه لما القرامطة سرقوا الحجر الأسود اللي هم أتباع للمهدي الأفريقي، وودوه 20 سنة 30 سنة على اختلاف النصوص التاريخية، وبعدين المهدي الأفريقي اللي قلنا هو جد الفاطميين الذين حكموا مصر، هو حكم هناك في بلاد أفريقيا شمال أفريقيا تونس والجزائر وليبيا والمغرب إلى آخره. أمرهم بإرجاع الحجر، صار قرار يرجعوا. إذن قول وي يقول أنا أدري الحجر رح يرجعوها السنة، سنة 37 بعد 300 الإمام غيبته كانت 329، يعني بعد غياب الإمام بثمان سنوات 337. وقلنا حادثة سرقة الحجار صارت في حين وجود الإمام، شنو كان موقف الإمام، ماذا جرى، مو كل شيء مذكور إنه في التاريخ. طيب يقول أنا أدري أن الحجر ما يجعله في مكانه إلا نبي أو وصي، لأن إبراهيم هو الذي وضع الحجر، ولما قريش أعادت بناء الكعبة وأرادوا أن يجعلوه في مكانه، آخر الأمر جاء النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وجعله في مكانه. لما الحجاج اللعين ضرب مكة المكرمة من تحصن فيها عبد الله ابن الزبير وهدم الكعبة وأعادوا بناء الكعبة، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جاء ووضع الحجر. يقول أنا أدري الآن هذا الحجر ما يضعه إلا الإمام، هو الإمام صاحب الزمان، ولهذا يقول ذيك السنة أنا قررت أروح للحج وأشوف القرامطة من يجيبون الحجر منه راح يخلي. يقول صدفة بذاك اليوم أنا ببغداد أصبت بعلة ما أقدر أروح بعد، كل ما حاولت ما قدرت. أكو واحد يقولوا له ابن هشام، قلت له تعال أنت بالنيابة عني روح، ولكن هذه ورقة خذها وياك، أريدك تقعد يم الحجر من القرامطة مكان الحجر، لما القرامطة يجيبون الحجر شوف منو يخلي الحجر بمكانه، انطيه هذا الكتاب. يقول أنا الكتاب كتبتي، هل أعافى من علتي هذه أم أموت في علتي، ومتى سيكون موتي؟ يقول قلت له جاوب هذا هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إجا هذا يقول أنا شوية انطيت فلوس لبعض السدنة، قلت لهم أنا أريد أتواجد هنا لما القرامطة يجيبون الحجر وردون يخلوه، قالوا لا بس. يقول تواجدت وناس خبصة ولكن خلوني قريب من موضع الحجر، جابوا للحجر حجر الأسود يردون يخلوه، كل ما يخلوه يدحرج يريد يسقط، يرجعوا يدحرج يريد يسقط. يقول بهالأثناء خرج شاب جميل وسيم مائل إلى سمرة عليه آثار الأنبياء وسيماء الصلحاء، أخذ الحجر وضعه استقر، الناس كبروا وهللوا وصلوا على محمد وآل محمد. يقول الشاب راح، هم ملتهين مراسيم وضع الحجر، الشاب راح يقول أنا اتبعته. يقول الشاب يمشي على سكينة ووقار بس بمشيته يقطع خطوات كبيرة، أنا أريد ألحق بيه ما ألحق. يقول صرت أركض وراه مثل المجانين، أرتطم بالناس أنضرب بالناس، الناس هم صاروا يفتحوا لي طريق، من بعيد شافوا فرد واحد دا يركض وينضرب بهذا وبذاك فتحوا الطريق. يقول هو يمشي على سكينة ووقار بس يقطع مسافات شاسعة وأنا ورا، إلى أن ابتعد صار بعيد عن الناس هو وقف، وصلت إليه أفحط انطيت الكتاب، ما أخذ الكتاب، قال أخبره إنه يعافى من علته هذه وسيكون الأمر الذي لا بد منه بعد 30 عام من اليوم. الأمر الذي لا بد منه يعني الموت، هذا رجع وأخبر لابن قولوي، يقول أنا انتظرت 30 سنة، من 37 سنة 337 إلى سنة 367. بذاك العام صار يودع الناس، يرد الأمانات، يوصي وصاياه، يقولوا له إن شاء الله عمرك طويل. يقول لا، بهذا أخبرني العبد الصالح، وفي ذلك العام توفي وراح. شوف خروج الإمام، ظهور الإمام كان لقضية حساسة، قضية ما يتولاها إلا الإمام الحجة. كيف أن المعصوم لا يتولى تجهيزه إلا المعصوم؟ هسه احنا ما عدنا رواية، ما عدنا آية تقول الحجر لابد أن يوضع في مكانه بيد المعصوم، ولكن السيرة هكذا، دائما الحجر ما وضع إلا بيد نبي أو وصي، فمنا نفهم المعادلة. هذه مرة، ومرة يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو في الغيبة الكبرى من أجل تكميل بعض المؤمنين عقائديا أو دينيا أو سلوكيا. فرزايد ناقص ظهر الخضر لموسى، لماذا؟ من أجل أن يتكامل، هو فيه الكمال ولكن يزداد كمالا. علم الدرس أن العلم يحتاج صبر. طبعا موسى علم لدني، هذا إلي وإلك، لن تستطيع معي صبرا ألم أقل لك، لن تستطيع معي صبرا ألم، هذا يعني يقول أصبر للعلم. الإمام أحيانا يظهر لبعض الأخيار والأطهار من أجل التكميل والتكامل. واحد من المؤمنين الصلحاء عند اثنين من الأبناء، واحد مؤمن متدين صايم مصلي، واحد منحرف يلعب القمار يشرب الخمر. هذا المؤمن اجت فرت حجة نيابة، نيابة عمن؟ نيابة عن المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه، نيابة عن الإمام. زين، وهذا إلى هالزمن موجود، كثير من الناس يطون حج نيابة، واحد يروح يحج عن الإمام. هذا ما أخذ النيابة قبل ما يروح، خلص بعد هاي الفلوس إلى صارت شوية من هذه الأموال، انطل ابن الفاسق الفاجر، ابن عاطفة أب، وراح بالحج. يقول أنا في الموقف في عرفات أدعو وأرى إلى جانبي شاب وسيم جميل ما إلى سمرة ولكن عليه سيماء وآثار طيبة، يدعو ويبكي ويبتهل طيلة الفترة اللي أنا بالموقف أسمعه. يقول هناك التفت إلي قال أما تستحي يا شيخ، رجال كبير هو، قال أما تستحي يا شيخ أنت تحج نيابة عمن تعلم وتدفع شيئا من أموال هذه النيابة إلى فاجر يشرب الخمر؟ يقول أنا شوي ظليت أفكر عمن تعلم، مرة واحدة ما لقيت، عجيب عمن تعلم، يعني الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه تدفع من هذه الأموال وهي ملك الخاص صارت. ولكن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا يقول إذا أنت زكاة الفطرة تنطيها الفرد واحد مو متدين وتدري يصرفها بالقمار وبالخمر وما شابه ذلك، هذا ما يجوز، حرام. شوف هذا تكميل، الواحد يعرف أن أعمال مرصودة من قبل الإمام، كل زايدة ناقصة، هذه مرصودة ومحسوبة ومعتبرة. شويدك أحد العلماء يقول أنا كنت في شيراز، في شيراز يقول أكو واحد مجنون، الصبيان الأطفال يركضون وراه يضحكون عليه مجنون. يقول فرد يوم أنا بالمسجد الحالي، أكو عمد بالمسجد عريض، واقف أنا ورا، حسيت واحد دخل، عاينت شفت هذا المجنون بس ما يشوفني، أنا مأخفيت أمري، قلت خلي شوف هذا شي يسوي. يقول وقف صلى صلاة خشوع خضوع توجه قراءة، صار يقرأ القرآن تلاوة. يقول أنا أكثر من ساعة بالمسجد أراقبه، هذا أي أثر من آثار الجنون ما عليه؟ إذن هذا يتصنع الجنون، هذا مو مجنون. يقول إجا دا يطلع الجيت، قلت له يا هذا أنا أراقبك من أول ما دخلت، فما رأيتك مجنونا أخبرني. يقول قام تصنع الجنون، كل ما أريد منه جواب يتعامل وياي بجنون ويجاوبني بجنون، يريد يخفي شخصيته. يقول أمسكت إيده، قلت له أقسم عليك بحق من جننت نفسك لأجله أخبرني. يقول شفت بك، عرفت أني وضعت إصبعي على الجرح. قلت له خبرني بالواقع. قال أنا مو مجنون، أنا مجنن نفسي، الحياة متسوى بعد بايعها لخير. قال أنا ممن كان لي شرف الرؤية واللقاء بالمهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، أنا كنت ألتقي بالإمام ولكن صدر مني ذنب حال دون رؤيتي للإمام. من بعد ذاك اليوم أنا بعد صرت ما أشوف الإمام، وهذه السعادة أخذت مني وهذا التوفيق سلب مني. قلت لزين هذا الذنب شنو؟ قل لي. قال أنا في يوم من الأيام ما أدري شنون، سهوا غفلة نظرت نظر ريبة بعين وسخة إلى امرأة مو أكثر، وإذا هذه العين اللي تنظر نظر ريبة سلب منها توفيق، وما صارت هذه العين أهلا لرؤية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وذاك يوم وهذا يوم بعد ما رأيت مولاي. شوي دققوا يا شباب، في الرواية غضوا 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 أبصاركم ترون العجائب، غضوا الطرف. شقد احنا هاليوم عيوننا هذه التلفازات في البيت، أقل ما يكون هذه الأخبار، كم من القنوات يجيبون مذيعات داعرات، داعرة داعرة طالعة بزي الدعارة تذيع أخبار، كم وكم. أنا وياك نريد نسمع أخبار عنا ما توقع ما نشوف. غضوا أبصاركم ترون العجائب، شوي دق. طيب، فإذا ظهور للتكميل العقائدي الإيماني السلوكي، بعد سبب أخير من أسباب ظهور الإمام والتقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه ببعض المؤمنين، هو تثبيتا لقلوبهم ودعما لمسيرتهم. شايفين الكثير من المؤمنين يعملون ليل نهار بجد واجتهاد، هناك يريد يعرف هذا عمله مقبول، هذه حياته مرضية عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه لو لا. شوي دق، يريد يعرف هذا الشيء هل هو مرضي أم لا. العلماء الله يحفظهم ويرفع من شأنهم وقدس الله أسرارهم. هذول ليل النهار يسهرون من أجل الشريعة، من أجل الدين، من أجل المذهب، يريد يشوف هذا عمله مقبول لولا. الإمام أحيانا يظهر بين حين وآخر يريد يبين أنك مقبول عندنا. ها السيد القلبايقاني رحمة الله عليه وقدس الله سره بنى مستشفى في قم المقدسة لطلاب العلوم الدينية ولعوائلهم. هاي المستشفى الآن موجودة، هي هذه المستشفى اللي نقل إليها المرجع الديني السيد الشيرازي رحمة الله عليه وأعلى الله درجاته، لما أصيب بنوبة دماغية نقلوا إلى هذه المستشفى وهناك فارقت روحه الدنيا رحمة الله عليه. هذه المستشفى بناها إلى طلاب العلوم الدينية ولعوائله. أكو طبيب في طهران قالوا له تعال هاي المستشفى، تعال أنت ديرها اشرف عليها. الطبيب هو يسولف سنة 1414 هجرية، يقول قبل 27 سنة من طلبوا مني قالوا لي تعال أنت تولى إدارة هذه المستشفى. يقول أنا ترددت، أنا وضعي بطهران زين، أجي أروح إلى قوم وإدارة مستشفى، أروح ما أروح، أروح ما أروح، في عالم الرؤية. شفت رجل، هسه الرسالة مو إله إله، ولكن الرسالة للسيد القلبايقاني رحمة الله عليه. شفت رجل عليه سيماء الأنبياء وآثار الصلحاء وياي بهالمستشفى، وهذا وياي في كل غرفة غرفة، كل أماكن المستشفى، كل زواياه، غرفة العمليات، الصيدلية، كل ما هنالك. بعدين قال الحمد لله أنا فلوسي أموالي انصرفت بمحلها. قلت له ليش منو أنت؟ قال أنا مهدي. قلت له أي مهدي؟ قال أنا مهدي اللي يعرفني الناس. أنا استيقظت من النوم، مهدي؟ أنا أدري السيد القلبايقاني هو الذي بنى هذه المستشفى. رحت سألت، قالوا بلى صحيح، هذه الأموال التي بنيت بها المستشفى هي من سهم الإمام المهدي من آل محمد. من سهم الإمام. شوف هذه رسالة شكر إلى السيد القلبايقاني من جانب. من جانب آخر يريد يقول له إله والبقية العلماء، ترى دير بالكم سهم الإمام من الصرفوه، اصرفوه في موارده، اصرفوه في أماكنه. ولهذا العلماء قدس الله أسرارهم وحفظ الله الباقين منهم، لما يعطون إذن بصرف سهم الإمام يقولون في الموارد التي يحرز فيها رضا الإمام. يحرز، إحراز يعني مو احتمال، مو ظن، قطع ويقين، تصرف في ذلك الموارد. هذه رسالة، هذه تثبيت. لما العالم يعرف أن الإمام راضي عن تصرفه اشقد يشجع، اشقد قلبه يثبت. آخر كلمة في هذا السبب أيضا أذكرها وأنهي المحاضرة. قافلة خرجت من القطيف متوجهة إلى العراق زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أبي الفضل عباس، الكاظمين، سامراء، ثم تنتقل القافلة إلى مشهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. بالطريق طلعوا لهم قطاع طرق، أخذوا الأموال منهم وكل ما عندهم. واحد منهم سيد هذا اللي هو كبير القافلة، هذا شوية استعصى عليهم على السراق وصار يتلاوى وياهم، فهم مجتمعوا عليه وضربوه ضربوه ضربوه إلى أن أغمي عليه. بقية الزوار فروا هربوا في الصحراء، بعدين دول راحوا قطاع الطرق، هذا مسقط مغمي عليه. بهالأثناء شاف واحد يمه دا يقعده يفيق، التفت إليه شاف واحد قال له ها خير؟ قال له والله احنا قافلة وجايين من القطيف نريد نزور وبعدين نروح إلى مشهد الإمام الرضا، بس ذول اللي يخافون من الله قطعوا علينا الطريق أخذوا أموالنا، الآن لا نقدر نروح للإمام الرضا ولا نقدر نرجع لهن. انطافت كيس قال له خذ هذه الأموال وروح لسامراء لهناك توصلك. للميرزا الشيرازي، ميرزا الشيرازي الكبير رحمة الله عليه، وروح قل له يمطيك فلوس ومع هذه القافلة تروحون إن شاء الله إلى مشهد الإمام الرضا وترجعون لأهلكم إلى القطيف. يقول قلت له زين، أنا أقول له على أساس يطين؟ قال له قل له حجي مهدي دزنا عليك. زين حجي مهدي يقبل؟ قال إيه يقبل، لو عرف حجي مهدي يقبل. قال زين شلون يصدقنا العلامة؟ قال له العلامة كذا وكذا وكذا، روح خبرة بهاي العلامة راح ينطيك أموال إليك وللقافلة تروحون إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لا بس إجا التقى بالميرزا الشيرازي الكبير في سامراء، سولف له القضية، قال له زين حجي مهدي منو هذا؟ قال له حجي مهدي أنت لازم تعرفه، هو قال أنت تعرفه وذكر علامة، قال اذكر لي العلامة. قال العلامة يقول أنت في يوم من الأيام مع الملا علي كني ذهبتم لزيارة الحوراء زينب سلام الله عليها في بلاد الشام هناك، ها اللهم ارزقنا زيارتها في القريب العاجل يا الله. هناك رحت وانت يوم دخلت للحرام شفت الحرم شوي وسخ، هذول الزوار ما منظفيه ما مرتبيه، قمت انت وملا علي كني نزعت عبايتك وفرشتها وصرت تلم بيها الاوساخ والزباله وتطلعوها برا الحرام. حجي مهدي يقول انا كنت واقف دا اشوفهم ينظفون حرم السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه. يقول بكى بكى الميرزا الشيرازي الكبير، بعدين قال أتعرف من كان هذا؟ قال لا، قال هذا هو المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. وانطى أموال وقال له تروح لزيارة الإمام الرضا، بس الأريد منك تروح الملا علي كني مثل ما سولفت لي السولف له، ليش؟ هم يريد هذاك يحصل فرد دعم معنوي. يقول رحنا زرنا ودخلنا على ملا علي كني وسولفنا له القضية وقلنا للميرزا الشيرازي قال ننقل لك القضية. يقول أجهش بالبكاء أكثر بكثير من الميرزا الشيرازي. قلنا له ليش؟ قال أنا أبكي فرحا من جانب ومن جانب أبكي لأن الإمام ما حولكم إلي. يتبين ميرزا مهدي الشيرازي، عفوا الميرزا الشيرازي الكبير، أكثر قربا مني إليه اللي حولكم إليه. شوف القضية وين، هذا من جانب أيها الأحبة دعم وإعطاء تثبيت للعلماء وإعلان الرضا عن أعمالهم، ومن جانب آخر يقول لهم ترى أعمالكم عدنا احنا نرقب أعمالكم، سفر السافرة إلى جوار عمتي زينب سلام الله عليها، هذا ملحوظ عندنا. فأنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله
علي.
ولكن تبقى الحوراء زينب إلها مكانتها سلام الله عليها. الإمام زين العابدين يقول: يا عمه، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة، وفهمة غير مفهمة، عالمة غير معلمة. الحوراء زينب سلام الله عليها وسباها ترك أثرا كبيرا على قلوب آل البيت. ولهذا الإمام زين العابدين لما يسألوه أي المصائب أمر على قلبك، يقول: الشام، الشام. ولهذا المنهال يقول: التقيت بالإمام صلوات الله وسلامه عليه في الشام، نظرت إلى قدميه كالقصبتين محمرتين تشخبان دما، قلت: كيف أنت يا ابن رسول الله؟ قال: يا منهال، إن الخرب التي نحن فيها لا تقينا من حرارة الشمس حتى تقشرت وجوه عماتي وأخواتي. يقول: بينما أحدثه ويحدثني، وإذا بامرأة من خلفه: إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يا رجانا؟ يقول: تركني وأسرع إليها. سألت عنها، قيل لي: عمته زينب. يدخل علي أحد المؤمنين يشوف الإمام متألم، ما قدم له طعام ولا شراب بعد واقعة كربلاء إلا ومزجه بدموع عينيه. يأخذ الإمام يقول: أخرجت الإمام من الدار، قلت: يرى الناس، يلتقي بالناس، لعله يهون عليه شيئا ما. ها، يقول: أخذت الإمام خرجت به إلى السوق، وإذا به رأى قصابا يريد أن يذبح الكبش، وإذا بالإمام قال: مهلا مهلا. جاء له، قال له: هل سقيته الماء؟ قال: بلى يا ابن رسول الله، نحن معاشر القصابين لا نذبح الكبش حتى نعرضه على الماء. وإذا بالإمام وجه وجهه نحو كربلاء، نادى: أبا يا حسين، الكبش لا يذبح حتى يعرض على الماء، وقد ذبحوك إلى جانب الفرات عطشانا. دخل علي أبو حمزة: يا ابن رسول الله، القتل لكم عاد وكرامتكم من الله الشهادة. قال: بلى بلى يا أبا حمزة، القتل لنا عاد وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سبي النساء لنا شنو عاد؟ والله يا أبا حمزة، ما وقعت عيني على عماتي وأخواتي إلا وخنقتني العبرة، لأني أتذكر فرارهن يوم عاشورا من خيمة إلى خيمة، ومن خباء إلى خباء، وهن يصحن: وا محمدا، وا عليا. قلبي يا أبو حمزة ترى يا تفتت وذاف. إذا عندك حاجة، إذا عندك مريض، قلبي يا أبو حمزة ترى يا تفتت وذاف من المصيبة اللي دهيتنا، ما حد انصاب ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهروا، واللي الكل من العبادة ما يهجعون،
أنا سبعة وعشرة عاينتهم كلهم بدير فاق الوطية مصرعين بحر الأسراب أهلا شفت جسم اللي عليه أمس الناس مطروح وذاك الشباب اللي بصبح العرس مذبوح ولو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النياح ما خلتنا كربلة شيخ ولا شاب أنا بعيني نظرت حسيه أن بيد الطفل مذبوح وما الربا بتعاينه ودموعها تفور وقلوبنا فتها بونينا ولطم الصدور وكل ما طلع منا بدير إلى المعركة غاب يا أبا أنا ما نكست راسي اي راسي لجيل ذيك الصنادي
مرحومة عبرته
صروا بالغاضرية زلزلوا البيد اذا ما بك يا ابن رسول الله يا ابا نكس الراس دخول زينب هي زينب مجلس
ما شاء الله
يا حسرة ومن نوح اليتام راسها شاب يا حسرة ومن نوح اليتام راها يا سه شاب إنا لله وإنا إليه راجعون